بسم الله الرحمن الرحيم. فضلش مصطفى.
نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة بغير رداء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. قال رحمه الله: تقدم الكلام على حديث جابر في باب عقد الإزار على القفا، وقوله هنا ملتحفا به كذا للأكثر بالنصب على الحال، وللمستملي والحموي ملتحف بالرفع على الحذف، وفي نسختي عنهما بالجر على المجاورة. وقوله في آخره يصلي كذا في رواية الكشمي هني يصلي هكذا، وقوله الجهال مثلكم لفظ المثل مفرد لكنه اسم جنس، فلذلك طابق لفظ الجهال وهو جمع، أو اكتسب الجمعية من الإضافة. قال البخاري رضي الله عنه: باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى نخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. قوله: باب ما يذكر في الفخذ، أي في حكم الفخذ. وللكشمي هني من الفخذ، قوله: قال أبو عبد الله هو المصنف، وسقط من رواية الأكثر. قوله: ويروى عن ابن عباس وصلاه الترمذي، وفي إسناده أبو يحيى القتات بقاف ومثناتين، وهو ضعيف مشهور بكنيته، واختلف في اسمه على 6 أقوال أو 7، أشهرها دينار. قوله: وجرهد بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء. وحديثه موصول عند مالك في الموطأ والترمذي، وحسنه وابن حبان وصححه، وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في إسناده. وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق. قوله: ومحمد بن جحش، هو محمد بن عبد الله بن جحش، نسب إلى جده، له ولأبيه عبد الله صحبة. وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي عمته، وكان محمد صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ عنه، وذلك بين في حديثه هذا، فقد وصله أحمد والمصنف في التاريخ والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه. وقال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر، وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط عليك فخذيك، فإن الفخذين عورة. رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير، فقد روى عنه جماعة، لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل. ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي. وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضا، ووقع لي حديث محمد بن جحش مسلسلا بالمحمدين من ابتدائه إلى انتهائه، وقد أمليته في 40 المتباينة. قوله: وقال أنس: حسر بمهملات مفتوحات، أي كشف. وقد وصل المصنف حديث أنس في الباب كما سيأتي قريبا. قوله: حديث أنس أسند، أي أصح إسنادا، كأنه يقول حديث جرهد، ولو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس. نعم. قوله: حديث جرهد، أي وما معه أحوط، أي للدين، وهو يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع، وهو أظهر لقوله: حتى نخرج من اختلافهم. ونخرج في روايتنا مضبوطة بفتح النون وضم الراء، وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء.
وهو يشير إلى القاعدة المشهورة: الخروج من الخلاف مستحب،
نعم نعم أحسن الله عليك. قوله وقال أبو موسى أي الأشعري، والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها المصنف في المناقب من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه، فذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها وعرف بهذا الرد على الداودي نعم وعرف بهذا الرد على الداودي الشارع، حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى وهم، وأنه دخل حديث في حديث، وأشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه الحديث. وفيه فلما استأذن عثمان جلس وهو عند أحمد بلفظ كاشفا عن فخذه من غير تردد من حديث حفصة مثله، وأخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني قال حدثتني حفصة بنت عمر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو بكر الحديث. قال وقد بان بما قدمناه أنه لم يدخل على البخاري حديث في حديث، بل هما قصتان متغايرتان في إحداهما كشف الركبة وفي الأخرى كشف الفخذ، والأولى من رواية أبي موسى وهي المعلقة هنا، والأخرى من رواية عائشة وافقتها حفصة، ولم يذكرهما البخاري. قوله وقال زيد بن ثابت هو أيضا طرف من حديث موصول عند المصنف في تفسير سورة النساء في نزول قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف بهذا على أن الفخذ ليست بعورة لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل، قال ولا يظن ظان أن الأصل عدم الحائل لأننا نقول العضو الذي يقع عليه الاعتماد يخبر عنه بأنه معروف الموضع بخلاف الثوب انتهى، والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل والله أعلم. قوله أن ترد أي تكسر وهو بفتح أوله وضم الراء ويجوز عكسه. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي. نعم سيد.
نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش، قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها، قال نفسها أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه قد ذكر السويق، قال فحاس حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، قوله فصلينا عندها أي خارجا منها، قوله صلاة الغداء فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح خلافا لمن كره، قوله وأنا رديف أبي طلحة فيه جواز الإرداف ومحلهما إذا كانت الدابة مطيقة، قوله فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم أي مركوبه، قوله وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر، وفي رواية الكشمي هني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، هكذا وقع في رواية البخاري ثم إنه حسر، والصواب أنه عنده بفتح المهملتين. ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب حيث قال وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم، وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم، فانحسر وليس ذلك بمستقيم، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم ألا يقع عند البخاري على خلافه، ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين ما تقدم من التعليق. وقد وافق مسلما على روايته بلفظ فانحسر أحمد بن حنبل عن ابن علية، وكذا رواه الطبري عن يعقوب شيخ البخاري، ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يعقوب المذكور، ولفظه فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر إذ خر الإزار. قال الإسماعيلي هكذا وقع عندي خر بالخاء المعجمة والراء، فإن كان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترجم به، وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة انتهى. وهذا مصير منه إلى أن روايات البخاري بفتحتين كما قدمناه، أي كشف الإزار عن فخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك. قال القرطبي حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة، ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه، لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام، فكان العمل به أولى، ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله وحديث جرهد أحوط. قال النووي رحمه الله ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة، وعن أحمد ومالك في رواية العورة القبل والدبر فقط، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري. قال ابن حجر رحمه الله قلت في ثبوت ذلك عن ابن جرير النظر، فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة، ومما احتج به قول أنس في هذا الحديث وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز. وعلى رواية مسلم ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم، يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك، لأنه وإن جاز وقوعه من غير قصد لكان لو كانت عورة لم يقر على لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم، ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا، لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه كما في قضية السهو في الصلاة، وسياقه عند أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك، ولفظه فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذيه. قوله فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، قيل مناسبة ذلك القول أنه مستقبل الناس بمساحيهم ومكاتبهم وهي من آلات الهدم. قوله قال عبد العزيز هو الراوي عن أنس، وقال بعض أصحابنا أي أنه لم يسمع من أنس هذه اللفظة بل سمع منه فقالوا محمد، وسمع من بعض أصحابه عنه والخميس، وقع في رواية أبي عوانة والجوزقي المذكورة فقالوا محمد والخميس من غير تفصيل، فدلت رواية ابن علية هذه على أن في رواية عبد الوارث إدراجا. وكذا وقع لحماد بن زيد عن عبد العزيز وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الخوف، وبعض أصحاب عبد العزيز يحتمل أن يكون محمد بن سيرين، فقد أخرجه البخاري من طريقه، أو ثابتا البناني فقد أخرجه مسلم من طريقه. قوله يعني الجيش تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه، وأدرجها عبد الوارث في رواته أيضا، وسمي خميسا لأنه خمسة أقسام مقدمة وساقة وقلب وجناحان، وقيل من تخميس الغنيمة، وتعقبه الأزهري بأن التخميس إنما ثبت بالشرع، وقد كان أهل الجاهلية يسمون الجيش خميسا، فبان أن القول الأول أولى. قوله عنوه بفتح المهملة أي قهرا، قوله أعطني جارية يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له، إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس بعد أن ميز، أو قبل أو نعم أو قبل نعم أصلاً بالك أو قبل على أن تحسب منه إذا ميز، أو أذن له في أخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه. قوله فأخذ أي فذهب فأخذ. قوله فجاء رجل لم أقف على اسمه. قوله خذ جارية من السبي غيرها، ذكر الشافعي رحمه الله في الأم عن سير الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق انتهى. وكان كنانة زوج صفية، فكأنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجها. واسترجاع النبي صلى الله عليه وسلم صفية منه محمول على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن، فجاز استرجاعها منه لئلا يتميز بها على باقي الجيش، مع أن فيهم من هو أفضل منه. وقع في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية منه بسبعة أرؤس، وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز، وليس في قوله سبعة أرؤس ما ينافي قوله هنا خذ جارية، إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة. وسنذكر بقية هذا الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي، والكلام على قوله أعتقها وتزوجها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قوله فقال له أي لأنس وثابت هو البناني، وأبو حمزة كنية أنس، وأم سليم والدة أنس. قوله فأهدتها أي زفتها. قوله وأحسبه أي أنسا قد ذكر السويق، وجزم عبد الوارث في رواته بذكر السويق فيه. قوله فحاسوا بمهملتين أي خلطوا، والحيس بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط. قال الشاعر التمر والسمن جميعا والأقط، الحيس إلا أنه لم يختلط، وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق. وسيأتي بقية فوائد ذلك في كتاب الوليمة إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب جاز. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. قوله باب بالتنوين في كم بحذف المميز أي كم ثوبا تصلي المرأة من الثياب. قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز. قال وما رويناه عن عطاء أنه قال تصلي في درع وخمار وإزار، وعن ابن سيرين مثله، وزاد وملحفة فإني أظنه محمولا على الاستحباب. قوله وقال عكرمة يعني مولى ابن عباس. قوله جاز وفي رواية الكشمي هني لا أجزته بفتح الجيم وسكون الزاي، وأثره هذا وصله عبد الرزاق، ولفظه لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها. قوله أن عائشة قالت لقد، اللام في لقد جواب قسم محذوف. قوله متلفعات قال الأصمعي التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك. وفي شرح الموطأ لابن حبيب التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس، والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه. والمروط جمع مرط بكسر أوله، كساء من خز أو صوف أو غيره. وعن النضر بن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء. وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى، والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر، على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة. قوله ما يعرفهن أحد زاد في المواقيت من الغلس، وهو يعين أحد الاحتمالين: هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية؟ وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في المواقيت إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتني. قوله باب، قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، قال الكرماني في رواية: ونظر إلى علمه، والتأنيث في علمها باعتبار الخميصة. قوله خميصة بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة، كساء مربع له علمان، والأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة، كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الموحدة، يقال كبش أنبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف، وكساء أنبجاني كذلك. وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى منبج، البلد المعروف بالشام، أو البلد المعروف بالشام. قال صاحب الصحاح: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت كساء منبجاني، أخرجوه مخرج منظراني. وفي الجمهرة منبج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب المنبجانية. وقال أبو حاتم السجستاني: لا يقال كساء أنبجاني، وإنما يقال منبجاني. قال: وهذا مما تخطئ فيه العامة. وتعقبه أبو موسى كما تقدم، فقال: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان، والله أعلم. قوله إلى أبي جهم هو عبيد الله، ويقال عامر ابن حذيفة القرشي العدوي، صحابي مشهور. وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فشاهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك، فأخرج من وجه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم. ولأبي داود من طريق أخرى: وأخذ كرديا لأبي جهم فقيل يا رسول الله الخميصة كانت فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي. قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به. قال: وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. قلت: هذا مبني على أنها واحدة، ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد. قوله ألهتني أي شغلتني، يقال لهي بالكسر إذا غفل، ولها بالفتح إذا لعب. قوله آنفا أي قريبا، وهو مأخوذ من ائتناف الشيء أي ابتداءه. قوله عن صلاتي أي عن كمال الحضور فيها كذا قيل. والطريق الآتية المعلقة تدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك، وإنما خشي أن يقع لقوله فأخاف، وكذا في رواية مالك فكاد. فلتؤول الرواية الأولى. قال ابن دقيق العيد: فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة، ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: قل فإني أناجي من لا تناجي. ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها، وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم. نعم، وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم. واستدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة، وقال الطيبي: فيه إذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، يعني فضلا عمن دونها. قوله: وقال هشام بن عروة، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود من طريقه، ولم أرى في شيء من طرقهم هذا اللفظ. نعم، اللفظ الذي ذكرناه عن الموطئ قريب من هذا اللفظ المعلق، ولفظه: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. والجمع بين الروايتين بحمل قوله ألهتني على قوله كادت، فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الإلهاء. تنبيه: قوله فأخاف أن تفتني في روايتنا بكسر المثنات وتشديد النون، وفي رواية الباقين بإظهار النون الأولى وهو بفتح أوله من الثلاثي.
نعم، بالنسبة لقول الإمام
تفضل يا سيدي.
ويستنبط منه، نعم، قال: ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: قل فإني أناجي من لا تناجي. ألا يقال هناك فرق بين الطعام وما يخرج منه من رائحة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه الملك فيحصل بينهما المناجاة؟ وأما هنا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يلبس ثيابه في الصلاة حيث لا ملك، وإنما هو الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا مما يستوي فيه الناس جميعا على القول الأول، يعني أنه قال فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة. لا أدري ما هو وجه هذا الاحتمال أن يكون ذلك من جنس قوله: قل فإني أناجي من لا تناجي.
مولانا، المثال الأول الذي أتى به يعني أولى المثال الأول الذي أتى به في الثوب الذي أعطاه لعمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أنه أنا أعطيتك هذا الثوب لا لتلبسه، هذا والله أعلم أصح في التشبيه. أما المثال
أولى من هذا الثالث.
نعم نعم، كأنه لم يوفق فيه هنا، لأن الخشوع في الصلاة مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره. نعم. وإذا كان هذا العلم أو هذا الثوب أدعى لعدم الخشوع فهو لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكثر،
بأنه ولعله يعني أشار بكلام الطيبي بعدها إلى هذا المعنى. قال
نعم،
قال فضلا عمن دونها. الطيبي يقول فيه إيذان إعلام بأن للصور والأشياء الظاهرة كمثل هذه الأنبجانية تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، يعني فضلا عمن دونها. فضلا عمن دونها، وإن كان هذا الأخير يعني عليه ملحوظة من جهة أخرى، لكن هو تأييد لكلام سعادتك في مسألة الترجيح، أن تشبيه هذا بحديث عمر أولى من تشبيهه بحديث أبي أيوب الذي فيه قل فإني أناجي من لا تناجي.
وإلا إن كان المثال الأخير مأخوذا به فهنا سيختلف الحكم تماما، لأنه سيعطي حكما أو فهما أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب ألهاه عن الصلاة، إلا أنه يمكن أن لا يلهي غيره فلا مشكلة
فيه. يعني يدخل فيه نوعا من أنواع الخصوصية،
نعم.
ولمن شاء أن يرقى إلى ذلك المقام فعل، كما فعل أبو أيوب، قال: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. صحيح؟
نعم. لكن سيدي الأحاديث أظن سيمر معنا أيضا بعد ذلك أحاديث، الأحاديث في أن الصور يعني لا تزال تعرض علي في صلاتي، هذه الله أعلم أحكام عامة، يعني أحكام عامة تمس الجميع.
نعم.
هذه يعني لذلك الآن وقفنا عند المثال. نعم
تفضل يا دكتور. تفضل.
هل هناك في هذا الكلام كله
هناك شيء كلمة أخرى في كلام الطيبي؟ يقول: وقال الطيبي فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، يعني فضلا عمن دونها. فكأنه قسم المسألة إلى قسمين: تلك النفوس الزكية والقلوب الطاهرة لها عليها تأثير
أشد تأثرا بهذه الأعلام.
ثم أشار بقوله: فضلا عمن دونها، يعني النفوس الأقل زكاة والقلوب الأقل طهارة ستتأثر زيادة. المشاهد خلاف هذا.
نعم.
أن النفوس الأقل
زكاة وأقل
منزلة من الزكاة، التي ليست القلوب. نعم. التي ليست في هذه المنزلة من الطهارة لا تتأثر.
نعم.
لا تتأثر. كثر في الناس جدا الصلاة إلى الجدار الذي فيه التصاوير، والصلاة على السجادة التي فيها الرسومات، والصلاة في الملابس التي فيها هذه الأشياء ولا يتأثرون. فهل يقال العكس؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طهر قلبه وزكت نفسه أحس بهذه الأشياء، وأما غيره فلم يشعر بها لقلة هذا في قلبه وفي نفسه، عكس ما يقرره الطيبي في هذه الكلمة. وضحت الفكرة؟
نعم نعم. جزاك الله خيرا.
اللهم أمين وإياك. النقطة الثالثة وهي مسألة في موضعين، موضع الأخير يعني نفس المعنى مذكور في موضعين. يقول إيه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. ولم أرى في شيء من طرقهم هذا اللفظ. نعم، اللفظ الذي ذكرناه عن الموطأ قريب من هذا اللفظ المعلق، ولفظه: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، كاد يفتنني. المعنى الثاني: ألهتني. والجمع بين الروايتين بحمل قوله ألهتني على قوله كادت، فيكون إطلاق الأول للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الإلهاء. هذا هو نفس المعنى الذي ذكره عند قوله ألهتني، أي شغلتني. صحيح؟
نعم.
لماذا؟ لأنه صحيح. قال: والطريق الآتية المعلقة تدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك، وإنما خشي أن يقع لقوله فأخاف، وكذا في رواية مالك فكاد. ثم قال: فلتؤول الرواية الأولى، الرواية الأولى التي تخبر أن ذلك وقع. ولماذا أراد أن يرفع هذا الأمر بكليته وكأنه لم يقع؟ الحديث الذي أشرت إليه حضرتك في مسألة حديث الستر والتصاوير: فإن تصاويره لم تزل تعرض لي في صلاتي. صحيح؟
نعم.
هذا الحديث والمعنى المذكور فيه تأييد لقوله ألهتني، أي شغلتني.
نعم. لذلك يعني هناك سيدي مسألتين. المسألة الأولى أن أصحاب القلوب الطاهرة والأنفس الزكية يكون خشوعها رفيع المستوى، فتكون صلاتهم في مرحلة من الخشوع ربما لا يصل إليها غيرهم. وكلما ارتفع الإنسان في الإيمان كلما أثرت به لو الصغائر الأمور يحس أنها كبائر،
كمثل حديث
هذا ما نجده. نعم،
إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر.
نعم نعم، كلما ارتفعت التقوى لما نخرج من كثيرا مثلا من يخبرني من الأحباب أنه خرج مثلا من الاعتكاف فذهب إلى البيت فرأى التلفاز فقال لهم لا أدخل البيت حتى تخرجوا هذا التلفاز. قلت له ثم ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول لي بعد أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين يعني مر الأمر طبيعيا، لكن لما كنت في قمة التقوى والورع والحال الإيماني كان أقل شيء يشغلني عن صلاتي أو عن ديني وأحس أن له تأثيرا.
نعم،
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الإيمان والتقوى، وكان خشوعه في أعلى درجات الخشوع، فأقل الملهيات ربما تؤثر على خشوعه صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يريد أن يكون في الحالة المثلى التي يكون فيها دائما صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
كرمك الله.
استعدنا يا دكتور للقراءة؟
إن شاء الله مولانا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري أو فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي، فإنه لا تزال تصاوير.
نعم، بدون الهاء. ستأتي الآن.
نعم، قوله: باب إن صلى في ثوب مصلب بفتح اللام المشددة، أي فيه صلبان مسوجة أو منقوشة أو تصاوير، أي في ثوب ذي تصاوير، كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه، وقال الكرماني هو عطف على ثوب لا على مصلب، والتقدير أو صلى في تصاوير، ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير، وهو يرجح الاحتمال الأول، وعند أبي نعيم في ثوب مصلب أو مصور. قوله: هل تفسد صلاته؟ جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه، وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا، والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاء والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه وإلا فلا. قوله: وما ينهى
الفساد يعني.
نعم. قوله: وما ينهى من ذلك، أي وما ينهى عنه من ذلك، وفي رواية غير أبي ذر: وما ينهى عن ذلك. وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل، لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا. والجواب: أما أولا فإن منع لبسه بطريق الأولى، وأما ثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كل منهما قد عبد من دون الله تعالى، وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال. ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه، وللإسماعيلي سترا أو ثوبا. قوله عبد الوارث هو ابن سعيد، والإسناد كله بصريون.
قوله قرام بكسر القاف وتخفيف الراء، ستر رقيق من صوف ذو ألوان. قوله أميطي أي أزيلي وزنا ومعنى. قوله لا تزال تصاوير كذا في روايتنا وللباقين بإثبات الضمير، والهاء في روايتنا في فإنه ضمير الشأن، وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب. قوله تعرض بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح، وللإسماعيلي تعرض بفتح العين وتشديد الراء أصله تتعرض. ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه لم يقطعها ولم يعدها، وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام عن على طرق حديث عائشة في هذا، والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. قوله باب من صلى في فروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القباء المفرج من خلف. وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء أو جواز ضم أوله وتخفيف الراء. وحكى أبو زكريا بالنصب. وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء. قوله عن يزيد زاد الأصيلي هو ابن أبي حبيب، وأبو الخير هو اليزني بفتح الزاي بعدها نون، والإسناد كله مصريون. قوله أهدي بضم أوله والذي أداه هو أكيدر كما سيأتي في اللباس. هذا كان حديث آخر هذا
أهدي.
نعم. لا سيدي أنا أتكلم عن كلمة إسناده مصريون، ثم رجعت إلى أعلى لأنظر كان الحديث الذي قبله مصريون.
نعم.
هذا مصريون. نعم.
هو يتكلم عن عبد الله بن يوسف والليث ويزيد وأبو الخير وعقبة بن عامر.
نعم.
هؤلاء نعم.
قوله أهدي بضم أوله والذي أهداه هو أكيدر كما سيأتي في اللباس. وظاهر هذا الحديث أن صلاته فيه أن صلاته صلى الله عليه وسلم فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال نهاني عنه جبريل، ويدل عليه أيضا مفهوم قوله لا ينبغي هذا للمتقين، لأن المتقي وغيره في التحريم سواء، ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المتقي للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم. وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم. وعن مالك يعيد في الوقت، والله أعلم. قال رحمه الله باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. قوله باب الصلاة في الثوب الأحمر يشير إلى الجواز، والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا يكره، وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر. ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه، وهو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث حسن، لأن في سنده أبا يحيى القتات، وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عرضه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر. وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج، وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية فيه. وقال ابن التين زعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الحلة كان من أجل الغزو وفيه نظر، لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو. قوله أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الواو أي الماء الذي توضأ به، فقد تقدم استدلال المصنف به على طهارة الماء المستعمل، ويأتي باقي مباحثه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا. قوله باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب يشير بذلك إلى الجواز، والخلاف في ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماما. يشير بذلك إلى الجواز والخلاف في ذلك عن بعض التابعين وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماما، يعني المالكية اختلفوا في المكان
المرتفع. خالف فيه بعض التابعين والمالكية وبعض المالكية.
المالكية اختلفوا فقط في الإمام يعني.
نعم.
قوله قال أبو عبد الله هو المصنف، والحسن هو البصري، والجمد بفتح الجيم وسكون الميم بعدها دال مهملة الماء إذا جمد، وهو مناسب لأثر ابن عمر الآدي أنه صلى على الثلج. وحكى ابن قرقول أن رواية الأصيلي وأبي ذر بفتح الميم. قال القزاز الجمد محرك الميم هو الثلج. نقل ابن التين عن الصحاح الجمد بضم الجيم والميم وبسكون الميم أيضا، مثل عسر وعسر، المكان الصلب المرتفع. قلت وليس ذلك مرادا هنا، بل صوب ابن قرقول وغيره الأول، لأنه المناسب للقناطر لاشتراكهما في أن كل منهما قد يكون تحته ما ذكر من البول وغيره، والغرض أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصلي، أما مع الحائل فلا. قوله وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد وللمستملي على سقف، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، وصالح فيه ضعف لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد. قوله حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو حازم هو ابن دينار. قوله ما بقي بالناس وللكشميهاني في الناس أعلم مني أي بذلك. قوله من أث بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر معروف، والغابة بالمعجبة والموحدة موضع معروف من عوالي المدينة. قوله عمله فلان مولى فلان اختلف في اسم النجار المذكور كما سيأتي في الجمعة، وأقربها ما رواه أبو سعيد في شرف المصل في شرف المصطفى من طريق ابن لهيعة عن عمرة بن غزية عن عباس بن سهل عن أبيه قال كان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون، فذكر قصة المنبر. وأما المرأة فلا يعرف اسمها لكنها أنصارية. ونقل ابن التين عن مالك أن النجار كان مولا لسعد بن عبادة، فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسب إليه مجازا. واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن دليم، وهي ابنة عمه أسلمت وبايعت، فيحتمل أن تكون هي المرادة. لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عيينة فقال مولا لبني بياضة. وأما ما وقع في الذيل لأبي موسى المديني نقلا عن جعفر المستغفري أنه قال في أسماء النساء من الصحابة علاثة بالعين المهملة وبالمثلثة، ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم وقال فيه أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهل، فقد قال أبو موسى صحف فيه جعفر أو شيخه وإنما هو فلانة انتهى. ووقع عند الكرماني قيل اسمها عائشة، وأظنه صحف المصحف ولو ذكر مستنده.
يعني الأول صحف كلمة فلانة إلى علاثة، والثاني الكرماني صحف علاثة إلى عائشة.
صحف المصحف. نعم. جزاك الله خير. ووقع عند الكرماني قيل اسمها عائشة وأظنه صحف المصحف ولو ذكر مستنده في ذلك لكان أولى. ثم وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سارية في المسجد ويخطب إليها ويعتمد عليها، فأمرت عائشة فصنعت له منبره هذا، فذكر الحديث وإسناده ضعيف، ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل هذا إلا بتعسف، والله أعلم. والغرض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب جواز الصلاة على المنبر، وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل. في العلو والسفل. وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل والابن دقيق العيد في ذلك بحث، فإنه قال من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم، لأن اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه. وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة كما سيأتي في موضعه. قوله قال فقلت، أي قال علي لأحمد بن حنبل. قوله فلم تسمعه منه، قال لا، صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من ابن عيينة، وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل كان المنبر من أثل الغابة فقط، فتبين أن المنفي في قوله فلم تسمعه منه قال لا جميع فتبين أن المنفي في قوله فلم تسمعه منه قال لا جميع الحديث لا بعضه. والغرض منه هنا وهو صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر داخل في ذلك البعض، فلذلك سأل عنه عليا، وله عنده طريق أخرى من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. وفي الحديث جواز الصلاة على الخشب وكره ذلك الحسن وابن سيرين، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وأخرج أيضا عن ابن مسعود وابن عمر نحوه. وعن مسروق أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة. وعن ابن سيرين نحوه، والقول بالجواز هو المعتمد.
وكان قال في البداية يشير بذلك إلى الجواز، والخلاف في ذلك عن بعض التابعين، كأنه يرى يعني عفوا كأنه يرد على الحسن وابن سيرين. يعني
هو ذكر أن هناك خلافا عند التابعين في ذلك بالنسبة للمصلين
أو الخشب. هنا في النهاية قال كره ذلك الحسن وابن سيرين، وأيضا مسروق، الحسن تابعي وابن سيرين تابعي ومسروق تابعي.
نعم
نعم. والقول بالجواز هو المعتمد. نعم. فضل دكتور.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد. السؤال سيدي هنا الكلام يعني على الصلاة كلها، يعني هو يقف على الخشب أو على اللبنة، أم يسجد على اللبن والخشب، أم المتكلم به هنا الجسد كله، يعني الصلاة من أولها إلى آخرها، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم
كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة، فهذا معناه أنه سيسجد على اللبنة.
نعم. أما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلك، أنه كان إذا أراد أن يسجد رجع إلى الوراء، ثم إذا أراد أن يصلي تقدم إلى الأمام.
كيف الأمام والوراء؟ وقف على المنبر ونزل. نعم. فسجد في أصل المنبر ثم صعد مرة أخرى، وهذا كان لضرورة التعليم.
يعني هو كان يقف على المنبر الخشبي، ثم إذا أراد أن يسجد رجع فسجد على أصل المنبر، لكن قدميه أين؟ على التراب، على الأرض، أم كلها على المنبر؟
أظنها يعني كلها على الأرض، كله بدن كله على الأرض.
نعم. الآن هل هناك دليل في هذا الكلام على أنه كان يسجد على المنبر؟ يعني هو يرجع إلى ينزل فيسجد، لكن لم يخصص سجود رأسه هل هو على المنبر أم على الأرض، لكن المعتبر في الحديث أنه كان يصلي واقفا على رجليه، يعني رجليه
الحديث ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. فإذا سجد بالأرض رأسه بالأرض فلا شك. نعم. أن قدمه وهي متأخرة عن رأسه ستكون أيضا في الأرض.
نعم.
فيكون بدنه كله على الأرض.
إذن هو لم يسجد على الخشب وإنما صلى على الخشب. الآن هنا الكلام على السجود، يعني اختلف الكلام هنا، أن مسروق كان يحمل معه لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة.
نعم.
نعم. كأن الكلام الآن يخص السجود لا يخص الصلاة، يعني أنه كان يقف على الخشب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف على الخشب، لكن إذا أراد أن يسجد كان يسجد على الأرض. إذن الكلام في السجود.
ترجمة البخاري في قوله باب الصلاة يعني كل جزء من أجزاء الصلاة، يجوز على الخشب كما يجوز على السطح كما يجوز على الأرض.
نعم.
دون تخصيص لشيء من شيء. والله أعلم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط على فرسه.
عن فرسه
سيدي، لكن أريد أن أشير إلى أمر قبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر، أن الشيعة عندهم تعرف أنهم يحملون الفخارة هذه، يقولون عنها التربة، يقولون أنه لا يجوز السجود إلا على جنس الأرض، لا يجوز السجود على سجاد، ولا يجوز السجود على الخشب، فيحملون هذه التربة معهم. يعني نعم يتكلمون في هذا الكلام كثيرا، وعندهم هذا الأمر أصل، يعني لذلك يعني خطر ببالي أن أشير إلى هذا الأمر قبل الانتقال.
التربة خاصة هي تربة كربلاء صحيح؟
هكذا يقولون نعم. يعني
لكن إلى أي شيء يستندون في هذا؟ وكربلاء لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر.
حتى أنهم ينسبون حديثا لا يعني ينسبون كما يفعلون دائما أن هناك حديثا في البخاري أن كل ما مست النار فهو نجس. فلما ناقشت أحدهم قلت له النار تطهر لا تنجس. ولا يوجد هذا الحديث، سمعتها من أكثر من واحد منهم إنه هذا الحديث موجود عندكم في البخاري. أي شيء تمسه النار
يعني. وإلى أي شيء أشار حديث ماذا في البخاري؟
لا يوجد هذا الحديث أبدا من أصله سيدي. نعم. ليس هناك حديث من يعني كعادتهم ليس هناك حديث عن النار في ماسة النار كذا. لكن هم يريدون أن يعني يلووا الأحاديث والكلام حتى يعني يصلوا إلى مرحلة أنه لا يجوز صلاته كلها باطلة، كل من لم يصلي على هذه التربة صلاته باطلة. وهم نعم. ينسون أن من صلى قبلهم وقبل كربلاء لم يكن يفعل ما يفعلون الآن.
نعم.
والحديث عنهم نسب الكلام عن هذا الحديث إنه السجود على الخشب وال... نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا فجلس في مشربة لها درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل بتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون. قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروف بصاعقة. قوله عن أنس في رواية سعيد بن منصور عن هشيم عن حميد حدثنا أنس. قوله فجحشت بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة والجحش الخدش أو أشد منه قليلا. قوله ساقه أو كتفه شك من الراوي. وفي رواية بشر بن المفضل عن حميد عند الإسماعيلي انفكت قدمه. وفي رواية الزهري عن أنس في الصحيحين فجحش شقه الأيمن وهي أشمل مما قبلهما. قوله وآل من نساء
قبل هذه الرواية.
نعم. فجحش شقه الأيمن وهي أشمل مما قبلها. جزاك الله خيرا. قوله وآل من نسائه أي حلف لا يدخل عليهن شهرا وليس المراد به الإلاء المتعارف بين الفقهاء. قوله مشروبة بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحها هي الغرفة المرتفعة.
يعني وإن كان هذا الكلام يعني متعجل كما يقولون وسيأتي في الإلاء، لكن على أي شيء استند من يقول إن الإيلاء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الطلاق وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الظهار لم يقع؟ هذا مشهور صحيح؟
نعم. الإيلاء وقع منه وماذا؟
وكذلك الطلاق. نعم. أنه صلى نعم. الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها. نعم. فوقعت منه الطلقة والرجعة يقولون والإيلاء ولم يقع منه الظهار.
نعم صدق.
لأن الظهار كما قال الله عز وجل منكر من القول وزور
صلى الله عليه وسلم.
نعم ماشي. تفضل دكتور.
قوله من جذوع كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة وللكشميهني من جذوع النخل. والغرض من هذا الحديث هنا صلاته في المشروبة وهي معمولة من الخشب قاله ابن بطال، وتعقب بأنه لا يلزم من كون درجها من خشب أن تكون كلها خشبا، فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على السطح إذ هي سقف في الجملة، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى.
نعم جزاكم الله خيرا.
رحمك الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.